بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال رحمه الله: ولما كان صلح الحديبية صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عمومه النساء والرجال. فأما الرجال فإن الله لم ينهى رسوله عن ردهم إلى الكفار وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح. وأما النساء فلما كان ردهم فيه مفاسد كثيرة، أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات المهاجرات وشكوا في صدق إيمانهم إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق، بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. أن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وغالب السورة كما تقدم معنا أنها نزلت بعد الحديبية. فكان من شرط أو من الشرط بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش أن من جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد إليهم، ومن جاء من قريش إلى المسلمين فإنه يرد إليهم، يعني يرجعونه إليهم. ولهذا لما عقد هذا الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان الذي يعقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو، فجاء ولده أبو جندل وهو مقيد بالسلاسل، خرج من مكة فقيده بعض أهله حتى لا يرجع إلى المسلمين، فخرج هاربا وارتمى بين أيدي المسلمين. فقال سهيل بن عمرو رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك في الفتح، فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا ما أقاضيك به أولا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نتم الكتاب بعد. فقال سهيل: والله لا أقاضيك في كتاب. أنا إذا كان ما تريد أن ترجع هذا وهو ابنه ما سأقضي بيني وبينك في شيء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها كتاب الله أو فيها بيت الله إلا وفقتهم عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرجع إليكم. فحزن سهيل أو أبو جندل فقال: يا معشر المسلمين، أردوا إلى الكفار فأفتنوا في ديني؟ فرق له كثير من المسلمين، رق له كثير من المسلمين، ولولا أنهم يخضعون لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رضوا. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه في الجمل، وقال أيضا سهيل أو أقصد سهل بن الحنفية قال ووعظ أصحابه قال اتهموا رأيكم، فلو رأيتنا في يوم أبي جندل فنتهم رأيكم. الإنسان يتهم رأيه ولا يتهم الشرع، ولا يقول أن في حكم الشرع فيه شيء، لا يتهم رأيه، لأن الرأي يخطئ، أما الشرع فهو من عند الله جل وعلا. فلهذا قال سهل بن الحنفية اتهموا رأيكم، فكيف فلو رأيتنا في يوم أبي جندل، أنا لو أردنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددنا أمره، لكن الإنسان لا يتسرع، لا يقول هذا ما يجوز هذا كذا. بعض الناس مثلا تقول له هذا شرع الله وهذه الأشياء ليست من شرع الله، فيقول أنتم تقنطون على الناس أو تأتون بأشياء، نحن الآن ما نخرج حقوقنا إلا بهذه الأشياء أو بغيرها. فهذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يقدم رأيه على رأي شرع الله جل وعلا وعلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا قال اتهموا رأيكم. فلما جاء أبو جندل وقال يا معشر المسلمين أرد إلى الكفار فأفتن في ديني، فرق له كثير من الصحابة، حتى قال عمر يا رسول الله أليس نحن على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. وجاء أولا إلى أبي بكر الصديق وقال يا أبا بكر فلما نعطي الدنية لديننا؟ لماذا نحن نعطي هكذا، نقول إذا جاء رجل من المسلمين نرده إليهم أو من قريش نرده إليهم وهو يريد الإسلام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر إنه رسول الله حقا فالزم غرزه، أو قال في رواية قال إنه رسول الله حقا وليس عاصيه فالزم غرزه، أي لا تبتعد عن رأيه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أليس نحن على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ليس قد أخبرتنا أننا ندخل إلى البيت الحرام ونتطوف به؟ قال بلى، لكن هل قلت لك هذه السنة؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هذه السنة، والله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فثم قال عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لما نعطي الدنية لديننا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه. فقال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك اليوم أعمالا، أنا لمعارضتي لرسول الله أو لكلامي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا لما حصل هذا الأمر فجاء أبو جندل وقال هذا الكلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سيجعل الله لك مخرجا، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، ويسر الله عز وجل لهم بعد ذلك بأبي بصير وخرجوا إلى الساحل، ويسر الله أمرهم حتى خضعت قريش بسببهم، خضعت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام بسببهم. المهم أن الشاهد هنا حصل إشكال من ناحية النساء، لأن النساء كثرنا يخرجنا من مكة إلى المسلمين إلى المدينة، فصار إشكال أنه أن النساء يرددن إلى هؤلاء الكفار، فالمرأة ليس مثل الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقد الصلح على النساء، وإنما عقده مطلقا، لكن النساء ضعيفات، فلهذا ربنا جل وعلا لم يدخل أمر النساء في هذا الصلح، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن. أنا إذا هاجرنا من مكة إلى المدينة لا تردوهن إلى الكفار، وإنما امتحنوهن، فأمرهن غير أمر الرجال، لأنها إذا خرجت وهي مؤمنة لا يجوز لها أن ترجع إلى الكافر، إلى زوجها الكافر، ولأنها لا تحل له، فكيف ترجع إليه؟ قال: فامتحنوهن. وقد ذكر العلماء كيفية الامتحان، لكنه لم يأتي عن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يمتحنوهن، لكن أكثر كلام المفسرين على أن الامتحان هو أنهن يحلفن بالله جل وعلا أنهن جئنا لأجل الإيمان، ليس رغبة في زوج أو رهبة من زوج، معنى بعض النساء تخرج لا تريد زوجها فتخرج من عنده، وبعض النساء أيضا يبحثن عن زوج، فلهذا فلما وجدت هذه الأشياء فقال الله عز وجل: فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فلأنكم قد شككتم في إيمانهن فامتحنوهن فالله أعلم بالسرائر، أي اقبلوا منهن هذا الامتحان. قال: وأما النساء فلما كان في كان ردهم فيه مفاسد كثيرة، أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها. معنى لم يذكر المؤلف كيفية معينة، لكن كما قلنا اتفق العلماء أو أكثر العلماء المفسرين يقولون أن الامتحان هو الأيمان، أنها تحلف أنها جاءت لأجل الإسلام ليس لأجل شيء آخر، وهذا كما قلنا بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، وسيأتي المبايعة التي كانت بعد الفتح. قال: بما يظهر من صدقهن. قال: ثم فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدنا صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان فلا يرجعهن إلى الكفار. معنى إذا كان لم يروا الصدق منهن فيرجعهن إلى الكفار فلا فائدة فيهن، وأما إن كانوا رأوا أنهن خرجن لأجل الإيمان، معنى وجدوا ذلك بأيمانها التي حلفت أو بقرائن تدل على ذلك، مثل ما مثلا خروج بعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام، زينب خرجت في ذلك الوقت، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجت في هذا الوقت، وكذلك أيضا بعض النساء التي عرف صدقهن، وأيضا كان أزواجهن في المدينة فخرجوا لأجل أن يسلموا، وكذلك لأجل أزواجهن. فإذا امتحنت فرأوا أو شكوا في أمرها فإنهم يرجعونها إلى الكفار، وأما إذا امتحنت ورأوا أنها صادقة فقال الله عز وجل فلا ترجعهن إلى الكفار. لماذا؟ لأنه كما ذكر الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أنا لماذا ترجعهن إلى الكفار وهم قد تبرأوا وقد أسلموا، فلا تحل لزوجها حتى ترجع إليه، لا تحل لزوجها ولا هو يحل لها. فقال الله عز وجل: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه مفسدة كبيرة. أنا كيف ترجع إلى الكافر وهو لا يحل لها أصلا؟ قال: فهذه مفسدة كبيرة. وراعاها الشرع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن. أنا يرجعون للكفار مهرهم. قال: ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة. معنى ليس أنه يتزوجها بدون مهر، وإنما يأخذها بمهرها وكذلك ينفق عليها، وهذا يكون بعد الاستبراء. أنا ما يجوز للرجل أن يتزوج امرأة مثلا قد كانت في عدة رجل آخر، ولهذا لا الذي يتزوج في العدة يكون عقده باطل، بل حتى الخطبة غير صحيحة لا تجوز. مثلا إنسان يريد أن يخطب على امرأة قد طلقت طلاقا رجعيا، إذا طلقت طلاقا رجعيا سواء كان الطلقة الأولى أو الثانية لا يجوز لأحد أن يتقدم لها أو أن يخطبها حتى، فكيف بالزواج؟ فإذا عقد عليها، بعض الناس يقول خلاص نعقد ثم إذا انتهت العدة نتزوج أو نعمل الزواج، هذا ما يجوز. العقد يعتبر باطل، العقد في العدة يعتبر باطل. فإذا فعل ذلك فإنه لابد أن يعيد هذا العقد، أن يعيد هذا العقد، لأن العقد الأول باطل. فإذا استمر معها فهو ليس زواج وإنما هو سفاح. فينتبه كثير من الناس في مثل هذه المسائل، فيأتي ويتزوج ويعقد على امرأة في العدة، فكما قلنا لا يجوز حتى أن يخطبها لأنها لا زالت في عقد الرجل الأول. طيب، قال: وكما أن المسلم لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. معنى لو جاءت هذه المرأة وهي لا زالت على كفرها ما يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن إذا جاءت وهي مؤمنة فإن المؤمن يجوز له أن يتزوجها، لكن الكافر لا تحل له. قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإذا نهى عن الامساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في تفسير هذه الآية في درس لاحق، والله تعالى أعلم.